بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله وحوله وقوته، ونحن في طريقنا إلى الشهر الذي ندعو جميعا اللهم بلغنا رمضان، ونحن على طاعتك ومحبتك ورضاك وفي وأعلي هممنا وارزقنا الإخلاص في القول والفعل يا رب العالمين. إخوتي وأحبابي، يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء المبارك أن يكون معنا من العلماء الأجلاء ضيف كريم على قلوبنا وعلى مصر، شيخ يعني شرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون معلما ومدرسا لكتاب الله العزيز القرآن الكريم بالقراءات العشر في مسجد تهف القلوب إليه بعد المسجد الحرام، هو المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الجليل حامد بن أحمد بن أكرم البخاري. مرحبا فضل الشيخ،
حياكم الله. مرحبا،
منور مصر
مصر منور بأهلها ما شاء الله. أنا كذلك سعيد بكم جدا.
يا مرحبا بك.
الله يكتب أجرك.
كذلك معنا فقيهنا الكبير فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، عضو مجلس شورى العلماء. مرحبا فضل الشيخ.
أهلا بحضرتك. أهلا
وسهلا، منورنا والله. الله يبارك فيك. دائما أنا أقول، ويعني تعود السادة المشاهدون وعلهم يشعرون، يعني أسأل الله أن أكون صادقا فيما أقول، أنني أسعد لحظاتي أن أكون بين يدي العلماء وأهل السنة والذين يعلموننا ديننا ويذكرونا بالله تبارك وتعالى، فأسأل الله ألا يحرمنا من لقائكم والجلوس بين يديكم، أن ينفع بكم الأمة يا رب العالمين ويثقل لكم الموازين الخير يا حي يا قيوم. في هذه الأيام يعني تهف القلوب إلى هذا الشهر الكريم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، لا نريد لنا ولا لكم أن نكون من هذا الكثير، لأن الله تبارك وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل الشاكرين يا رب العالمين، وكثر الشاكرين العابدين يا أرحم الراحمين. يظل الإنسان فضل الشيخ حامد ضيفنا العزيز، وأنا أغبطك على هذه النسبة، آخر اسمك البخاري، ويعني
من بخارة يعني.
أيضا من بخارة، بلد الإمام البخاري،
ولد بالمدينة النبوية.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحقيقة لست يعني أدري من أين أبدأ الكلام عن رمضان، ولا نبدأ بتدريسك في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ فكرة يعني عن يعني ما تقوم به في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخي الكريم فضيلة الشيخ، شرفت بلقائك في هذه الليلة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى
شرف لنا
أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، أن ينفع به، وأن يجعله ذخرا لنا في الآخرة.
آمين يا رب العالمين.
وأما ما سألت عنه أخي الكريم من تدريسي لكتاب الله عز وجل، فقد شرفني الله سبحانه وتعالى وأكرمني ومن علي بحفظ كتابه، ومن علي بتلاوته وقراءته بالقراءة السبع ثم بالقراءة العشر على جماعات من القراء في المدينة النبوية المباركة وفي هذه البلاد المباركة أيضا في مصر، إذ أني رحلت إليها مرارا لتلقي هذا العلم المبارك على كبار القراء والمقرئين في مصر.
تذكر لنا بعضهم يعني شيوخ مصر؟
نعم، أما في المدينة النبوية فقرأت على جماعة من القراء، منهم شيخنا الشيخ سيد لاشين أبو الفرح رحمة الله عليه، وهو من أهل مصر، لكنه أكرمه الله بأن أقرأ القرآن الكريم في المدينة النبوية أكثر من 30 عاما، إذ أنه قدم المدينة سنة 98 و300 وألف، وأخذ يقرأ القرآن الكريم والقراءات من تلك السنة، من سنة 98 للهجرة إلى العام الماضي سنة وفاته بالمدينة النبوية، إذ أكرمه الله عز وجل بالوفاة فيها. ونرجو أن يكرمه الله بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بها.
اللهم ترفنا بمدينة رسولك.
آمين، نسأل الله عز وجل ذلك. فممن قرأت عليه وتلقيت عليه القراءة السبع شيخنا الشيخ السيد لاشين في المدينة. أما رواية حفص فكنت قد حفظتها قبل ذلك على جماعة من المقرئين، كشيخنا الشيخ إسلام أحمد الحافظ رحمة الله عليه، وشيخنا الشيخ أحمد بن أحمد سعيد، وشيخنا الشيخ محمد أحمد معبد. وتلقيت القراءات الثلاث عن شيخنا الشيخ محمد فيصل الدروبي الحمصي ثم المدني، وتلقيت في بلاد الشام في سوريا على شيخنا الشيخ بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي رحمة الله عليه. رحلت إلى بلاد الشام وقرأت على شيخنا الشيخ بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي، وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليهما، وقرأت على شيخ قراء الشام الشيخ كريم راجح، الشيخ محمد كريم ابن سعيد راجح.
هو أظن المفتي الآن.
نعم،
هو الآن مفتي البلاد.
هو يعني من كبار علمائها، وهو شيخ القراء بها.
شيخ القراء.
نعم، شيخ القراء بها. أما هنا في مصر فقد أكرمني الله عز وجل، رحلت إلى الإسكندرية سنة 27 و400 وألف، يعني قبل 6 سنوات تقريبا من الآن. فأكرمني الله، قرأت ختمة بمضمن الطيبة بالعشر الكبرى على شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندراني شيخ القراء والمقارئ في الإسكندرية، وقرأت أيضا ختمة بالقراءة العشر وبالأربع الزائدة عليها، بالأربع القراءة الزائدة على العشر، على شيخنا الشيخ حسن ابن سعيد السكندري.
نعم، شيخ حسن.
وكذا
أحببنا يعني.
نعم، وكذا قرأت ختمة أخرى بمضمن طيبة النشر على شيخنا الشيخ حسنين جبريل، الشيخ حسنين جبريل،
عم الشيخ محمد جبريل.
نعم، أو ابن عم والد. نعم، الشيخ محمد جبريل. نعم، يعني هؤلاء.
حضرتك أدركت الشيخ السمنودي؟
الشيخ السمنودي لي منه إجازة في منظوماته، لكن لم أقرأ عليه شيء من القرآن.
لكن لم ترحل إليه؟
رحلت إليه إلى سمنود سبحان الله، لكن ما كتب الله لي أن أقرأ عليه، كان الشيخ في مرض، كان الشيخ يعني في وعكة صحية، فما تيسر لي أن أقرأ عليه.
لكن أنا لاحظت في الشيخ وحيد أن أحفاد البخاري فيهم يعني أشربوا من نفس الهمة في الترحال لطلب العلم والقراءة، يعني هل هذه سمة في هذه البلاد؟ يعني كيف ترى قبل أن ندخل في موضوعنا؟ يعني
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأستاذ مصطفى دائما يعني دخلنا في أشياء كده وإن كانت طريفة ولطيفة،
لأن حياتكم ثرية يعني مليئة بالخيرات.
فضل الشيخ حامد بن أكرم البخاري على فكرة هو هذا جانب من حياته، الجانب الإقرائي، ونحن معه في جانب آخر تتعجب إذا رأيته، فهو أيضا معه أسانيد بالكتب الستة والتسعة والعشرة من كتب السنة.
ما شاء الله.
يعني هو جاء الآن 3 رحلات إلى مصر. الرحلة الأولى قرأنا عليه كتاب الموطأ كاملا للإمام مالك، وكتاب صحيح مسلم كاملا في الإسكندرية. كان الحضور حوالي بين 1000 إلى 1500، كان الحضور بين ذلك، لأن مع إسناد إلى الإمام مالك متصل. والإسناد بمسلم إلى الإمام مسلم
الله
يعني
الله
من مشايخ إليه. ثم في المرة الأخيرة قرأنا عليه كتاب سنن أبي داود كاملا مع إسناد إلى الإمام أبي داود بالسماع الكامل بالكتاب من مشايخه. وكذلك قرأنا عليه موطأ محمد بن حسن الشيباني، وهو الآن في ضيافتنا في مشيط عباس كفر الشيخ في مسجد الفتح. ختمنا عليه في يوم
كفر الشيخ دي واخد الخير كله مولانا إن شاء الله.
ختمنا عليه كتاب التوحيد لابن خزيمة اللي معه إسناد إلى الإمام ابن خزيمة أيضا
إن شاء الله.
إسناد متصل. وكذلك وسنبدأ غدا إن شاء الله أو بدأنا يعني اليوم ونكمل غدا في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، فهو معه أسانيد عن مشايخ عدة يعني تقريبا يصل إلى 100 من المشايخ اللي قرأت عليهم مشايخنا أو أجزت منهم
300
من مشايخ الحديث والعلماء.
إجازات
هذا يدل على قراءة عالية
وفي السنة يعني الكتاب والسنة يعني ما شاء الله.
يعني لو حضرتك سألته عن تجربته وكيف كان يقرأ على مشايخه وكيف كان يتعب في الوصول إليهم لكان هذا أنفع لطلاب العلم.
ولذلك أنا بدأت بهذا لأني يعني أنا أشم عطر الإمام البخاري وأحفاده نفس الهمة في الترحال وطلب
والصبر العجيب.
والصبر العجيب وهذا يعني هذه علوم في هذا الزمان يعني تحتاج إلى همة خاصة في وسط هذه المشاغل وهذه الأمور التي يعني تأخذ الإنسان في كل حد. والشيخ ما زال ما شاء الله يعني في رعان الشباب يعني
نعم يعني
أسأل الله أن يبارك
فيه لم يصل إلى 50 بعد
ربنا يبارك فيهم. احنا معنا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي عضو مجلس شورى العلماء. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلت الأنوار.
الله يبارك فيك. حيا الله شيخينا الكريمين فضيلة الشيخ حامد بن أكرم البخاري وفضيلة شيخنا المبارك شيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظهم الله ومتع الله بهم. وشيخنا المبارك الشيخ حامد حل أهلا ونزل سهلا على بلده الثاني هذا الشيخ الطيب المبارك الذي نفعنا الله جل وعلا به حيث رحلت إليه في الأسكندرية وأجازنا في موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود بعد سماعنا لهذه الكتب المباركة. فهو الشيخ الفقيه المسند نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع المسلمين به حيثما حلت قدمه. وأنا والله في الحقيقة كنت أدعو الله تعالى أن يكحل عيني برؤيته لأنني حرمت بالذنوب الذهاب إلى هذه الدورة في التوحيد وخلق أفعال العباد وإذا بي قادم الآن أفتح التلفاز وإذا بي أسعد برؤية شيخنا المبارك شيخ حامد بن أكرم البخاري وشيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام مالي أطال الله عمرهما على الطاعة ونفع بهما ومتع بهما.
جزاك الله خيرا شيخ أبو بكر أسعدتنا وشرفتنا وأنت الحياة وحشني كثير بقالي كثير ما شفتكش يا مولانا.
الله يبارك فيك مولانا
فضيلة الشيخ أبو بكر هذا الفقيه المعروف
طبعا
الذي يعني رزقه الله عز وجل بملكة الفقه نسأل الله أن يزيدك من فضله وكرمه يا رب العالمين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أبو بكر نسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك وأن يبارك فيك
آمين
وأن يزيدك من فضله الله يجزاك خير
آمين. يعني إذا فتحنا هذا الملف المليء بالخيرات والإجازات يعني سيكون هذا موضوع الحلقة، لكنكم أثرتم أن يعني نقطف ثمرة من هذه الحياة الطيبة المباركة. أسأل الله أن يجعلها حياة مديدة في الخيرات وفي العلم النافع وفي الدندنة حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في شهر رمضان فضل الشيخ وحيد يعني قلت لي قبل الحلقة أن هذا الشهر يحتاج قبله إلى يعني ما يشبه إخراج القلب وإعادة تدريبه وترويضه حتى يستقبل رمضان. فكرة ترويض القلب كيف تكلم عنها العلماء ومدلولها يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة نحن نرى حتى الناس اللعيبة اللي بيلعبوا لما يكون فيه ماتش كورة أكرمكم الله بيأتي اللاعب الذي سيدخل يسخن شوية لكي يدخل لو دخل مرة واحدة دون أن يروض نفسه قد ينقطع في وسط الماتش ولا يواصل. نحن نشاهد هذا في حياتنا نجد إنسان الإنسان غافلا عن قيام الليل تماما، لا يقيم الليل ولا يقرأ القرآن تماما ولا يصوم تماما، في أول يوم في رمضان يصوم اليوم كله ويقوم الليل يعني التراويح ويبدأ يقرأ قرآن مرة واحدة بدون ترويد، ما الذي يحدث؟ تمتلئ المساجد في أول رمضان الأسبوع الأول وتبدأ تخف، ينقطع الناس ينقطع عن قيام الليل.
ودي ظاهرة للأسف،
الظاهرة لأنه لم يراود نفسه لم يسخن، لا بد أن ينقطع. ولذلك العلماء يقولون لا بد من ترويد القلب من الآن، ولو بقيام الليل خفيف ولو بصيام خفيف ولو بصدقة ولو بتلاوة قرآن خفيف، بحيث يدخل الإنسان مستعدا لهذه الأشياء فيواصل رمضان إلى آخره. وإلا هذا السر في انقطاع كثير من الناس. انظر إلى الناس في التراويح في أول يوم في رمضان ممتلئ المسجد والشوارع، وتاني يوم وثالث يوم يبدأ الناس يقلوا، خامس يوم سادس يوم يبدأ المسجد أو المسجد إلا ربع أو نصف المسجد. ما الذي جعل هؤلاء ينقطعون؟
عدم الترويد،
ترويد القلب على الإيمان والطاعة.
نعم. طيب خلينا نتكلم هنا ليس عن أعمال القلوب، لكن قبلها أمر مهم قد لا يلتفت إليه بعض الناس، مسألة النية. يعني هذا الترويد يحتاج إلى نية، والنية إن كانت صادقة يعني تتلوها الهمة ثم العمل.
نعم.
ماذا تقول في هذا فضل الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، أما النية فمعلوم فضيلة المشايخ أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي فيه صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والأمر الثاني أن يوافق العمل منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان الإنسان أراد وجه الله سبحانه وتعالى في استقبال هذا الشهر واستعد له يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فلا شك ولا ريب أن الله بإذن الله عز وجل يعينه ويساعده على ذلك. ولذلك إكمالا لكلام شيخنا وربطا لما ذكره شيخنا بما ذكرتموه، لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يستقبل هذا الشهر ويعد له عدته عملا واحتسابا، عملا ونية. أما من ناحية العمل فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كما يصوم في شعبان، قالت كان يصوم شعبان كله، مع أنه نهى إذا انتصف الشهر ولم يصوم الرجل ولم يصوم المسلم النصف الأول أن يمسك عن الصيام، لكنه إن أدرك الشهر من أوله وصام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عامة هذا الشهر. وصح عنها أنه ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، فعلم من هذا جمعا بين الحديثين أنه كان يصوم معظم الشهر من أوله ثم يصوم معظمه، وفي هذا دليل على الاستعداد العملي واستعداد النية أيضا والاحتساب، لأن الإنسان إذا روض نفسه على الطاعة واحتسب الأجر في ذلك فإن الطاعة تهون عليه، وكلما كان بعيدا عنها سواء كان البعد بعدا عمليا أو احتسابيا فإن العمل يثقل عليه والطاعة تكون ثقيلة عليه. إذن لا بد من الجمع بين الأمرين، التطبيق العملي وترويض البدن على الطاعة مع الاحتساب وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في العمل.
نعم. فضل الشيخ حامد أشار إلى نقطة معينة اللي هي سنأتي إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا رمضان. لكن في السياق اللي احنا بنتكلم فيه الترويد أن حتى نصل إلى أن نصوم رمضان بحق إيمانا واحتسابا أيضا يحتاج إلى ترويد، هذه النقطة تحديدا حتى نصل إلى الإيمان والاحتساب في الصيام.
الإيمان يعني التصديق، والاحتساب يعني الإخلاص، يعني يحتسب الأجر عند الله، يعني لا يصوم رياء. إيمانا أي مصدقا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، مصدقا بكل الأجر المترتب عليه، واحتسابا أي مخلصا. وقضية الإخلاص والاحتساب الإنسان يمكن أن يجعل حياته كلها احتسابا، يعني في الحقيقة لو أن أي إنسان أراد أن يجعل حياته كلها عبادة لله عز وجل لجعلها بفضل الله وبتوفيقه، حتى لو كان يعمل طبيب أو مهندس أو مدرس أو نجارا أو حدادا أي نوع. كيف؟ قال العلماء يمكن أن يستحضر الإنسان نية لكل عمل. يعني أنت الآن مثلا موظف في الجوازات، وانت طالع الصبح أنت موظف تأخذ راتب، تنوي أنك تيسر أحوال المسلمين، فيكون جلوسك في الجوازات أو جلوسك في عملك عبادة تتقرب بها إلى الله، وتنوي أيضا أنك تقتات من وراء هذا العمل مالا تطعم أبنائك فتكف يدهم عن المسألة، فيكون عملك هذا عبادة تتقرب بها إلى الله.
إذن النية حتى تصلح يعني علاقة العبد مع ربه وتصلح الحياة، لأن أثر ذلك سيتعدى على العلاقة بين الناس الآخرين وصالح الناس.
بل عفوا يعني حضرتك مثلا موظف وجالس في المرور وجاءك إنسان، مجرد ما تبتسم في وجهه وأنت موظف تأخذ حسنة، وفي صحيح مسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تمام. فهب أن كل الموظفين في دولة مسلمة يبتسمون في وجوه من يأتيهم. انظر الله. انظر إلى الحب والوئام والود الذي سيسود هذا المجتمع المسلم. إذن المسلم إذا تمسك بإسلامه كما ذكرت حضرتك عاد الخير على غيره. ولذلك العلماء قالوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ لماذا لم يقل حسنة؟ لماذا قال صدقة؟
بلفظ الصدقة.
ليه؟ قالوا الصدقة هي عبارة عن منفعة تصل إلى الغير. طيب كيف؟ يقول لك قد يكون الإنسان خارج من بيتي مهموما، زعلان مع زوجته، زعلان مع أولاده، في مشكلة كذا، مجرد ما يقول السلام عليكم ويبتسم في وجهه هذه الابتسامة تشرح صدره وتزيل همه، فكأنما تصدق عليه بذلك.
يا سلام.
تبسمك في وجه أخيك صدقة.
الصدقة تتعدى للغير.
تتعدى. كذلك الإنسان إذا نوى بالأكل التقوي على الطاعة كان الأكل في حقه، كان الأكل في حقه عبادة. كذلك وأنا بلبس الثوب الأبيض، ممكن اثنين يلبسوا ثوب أبيض، أنا بلبس ثوب أبيض لأن الثوب علي جميل، وغيري بلبس ثوب أبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على لبس البياض وقال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، فهو تذكر عند لبس الثوب الأبيض الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أتذكر ذلك، فقدت أنا الأجر وهو أخذ الأجر. شوف كيف. ولذلك العلماء يقولون النيات تجارات العلماء، ولذلك كان العالم أعظم أجرا من العابد، لأن العابد يتعبد العبادة بنية واحدة، والعالم قد يستحضر عدة نوايا للعبادة الواحدة فيأخذ أجورا كثيرة.
ما شاء الله. إذن النية يعني بتعطينا بعد آخر بتربط بين الدين والدنيا، بين العبادات المحضة كصلاة وصيام وصدقات.
أيوة.
وفي نفس الوقت تتعدى إلى بقية شؤون الحياة
جدا.
النية سيتحول الكون إلى محراب.
أيوة. حتى النوم والأكل والشرب.
نعم.
يعني حديث معاذ رضي الله عنه لما يقول لأبي موسى إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي.
أيوة.
مع أن النوم يعني من العادات كل الناس تنام.
نعم.
ومع ذلك هو يحتسبها عند الله عز وجل فيؤجر حتى على نومه، وغيره ربما ينام ولا يؤجر عليها،
لأنه قصد بالنوم ماذا؟
قصد بالنوم أن يتقوى على قيام الليل.
أيوه. فكان النوم في حقه.
إذن إحنا معنا كنوز مفقودة، يعني هذا النوع من النية اللي مفترض يصاحب العبد يكسبه كثيرا من الأجر ويهون عليه حتى مشاغل ومصاعب الحياة الدنيا، الأعمال الدنيوية المحضة يعني. نعم. بهذه النية
يعني
الطيب.
الأستاذ مصطفى الأزهري لما يبتسم في وجوه المشاهدين يأخذ صدقات بعدد كل المشاهدين.
احنا بنبتسم هو أسأل الله أن تكون خيرا من الله ومنكم يعني انشرح الصدر. يعني اسمحوا لي أخذ أخونا أبو يعقوب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخير.
عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
أولا نرحب بفضيلة الشيخ شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ حامد بن أكرم البخاري.
حياكم
الله. حيا الله الشيخ حامد.
حياكم الله وبارك فيكم.
خدامك يا شيخنا أحمد أبو يعقوب مؤذن مسجد الروحان بمدينة الشيخ زايد.
ما شاء الله أنعم وأكرم. حيا هلا بكم. الله يجزاك خيرا.
حياك الله شيخنا وبارك فيك.
نسب أجرك ويبارك فيك.
حللت أهلا ونزلت سهلا.
بارك الله فيك. نفع الله بك.
والله نريد أن نجلس تحت قدميك ونغسلها لك ونقبل قدميك قبل رأسك وقبل يديك.
أستغفر الله. رفع الله قدرك.
الله يجزاك خيرا. بارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين. غفر الله لي ولك. الله يجزاك خيرا.
حياكم الله شيخنا وبارك فيكم وحيا الله الشيخ حامد.
بارك الله
مرة أخرى.
الله يجزاكم خير.
أحسن. نسألكم بالله يا شيخنا الدعاء
نسأل الله يغفر لي ولكم ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة.
الله إليكم.
اللهم
كذلك معنا شيخك الشيخ وحيد عبد السلام باري.
نعم والله يعني
الشيخ ولا حاجة لا.
الشيخ وحيد
أخوك في الله.
لا يا شيخنا والله.
ربنا يحفظك.
تعلمنا منك التواضع والله يا شيخنا بارك فيكم
ربنا. في حضرتك الله يكرمك.
وأحسن إليكم وجوعنا بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى نسأله كذلك.
آمين
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا. وبالله شيخ حامد يعني توصي سلامنا لفضيلة الشيخ عبد الله بن خلافي
بإذن الله إن شاء الله أبلغه.
تقول له أبو يعقوب الموافي يقولك السلام
بإذن الله أبلغه إن شاء الله. سلمك الله وسلمك.
أحسن الله إليك شيخنا وأنت سافر صالح دعائك.
أحسن الله إليك.
جزاك الله خير
دائما شيخنا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أشكرك شكرا جزيلا.
أمان عليكم السلام.
هذه مظاهرة حب يعني أنت حقيق بها فضل الشيخ وإحنا سعداء الحياة.
فضلت الشيخ الله يجزيه خير. الطلاب هنا كثير يعني أقول لحضرتك كان حوالي 1500 يأخذون على يديه صحيح مسلم قراءة من أوله إلى آخره.
ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين.
كذلك أبي داود وغيره.
الله يبارك فيك. فضل الشيخ يعني أنتم في مكان عظيم وشريف ومكان بإذن الله تبارك وتعالى وتدرسون في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يمثل لكم؟ أنا مش قادر أخرج عن النقطة دي لأنها فرصة الحقيقة. فضل الشيخ حامد يعني إحساسك وأنت تدرس بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده وكأنك تسمع صوته وما علمه للأمة في هذه البقعة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سكن المدينة النبوية نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه النعمة العظيمة. وهذا محض فضل من الله عز وجل. نحن لا يد لنا فيه وليس لنا فيه أي فضل، بل الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى وهو ربنا. فالله عز وجل أكرمنا بسكن المدينة النبوية المباركة وأكرمنا بالتتلمذ فيها، إذ أننا نشأنا بفضل الله عز وجل أنا وغيري من أبناء جيلي ومن كان قبلنا وبعدنا بأن نشأنا في رحاب المسجد النبوي الشريف، ترعرعنا في جنبات المسجد. وكنا قديما حين كانت البيوت ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف مسجدا في الدنيا نصلي فيه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا ونحن صغار لا نصلي إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أقرب مسجد لنا. وكنا نستغرب ونحن صغار كيف الناس تصلي في مساجد أخرى ولا تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا إذا رأينا المساجد نقول كيف الناس تصلي هنا وتترك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبفضل الله حفظنا القرآن في جنبات المسجد النبوي وحوله، إذ أن حفظي للقرآن كان في مدرسة بجوار المسجد النبوي في باب السلام.
ما شاء الله قريب جدا يعني.
أيوة في يعني مقابل باب السلام قديما، هذا في التسعينات الهجرية. ثم لما أكرمنا الله سبحانه وتعالى حفظنا القرآن وقرأناه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمنا بأن من علينا بتدريس القرآن والقراءات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل شيخ مصطفى وأنت في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم تتذكر أن في هذه البقعة المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بأصحابه، كان يؤم أصحابه. تتذكر أن الصحابة كانوا يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقون من فمه الشريف القرآن غضا طريا كما نزل، يتلقونه ويحفظونه عنه ويجالسونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تتذكر في هذا المكان كان سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الكرام يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهلون من منهله العذب الزلال، يحفظون عليه القرآن ويتعلمون منه الدين. في هذا المكان كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس، في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، في هذا المكان كانت الألوية تعقد، في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سراياه من هذه البقعة المباركة، من هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق فاتحة، في هذا المكان كانت الأسارة يؤتى بها فتربط في سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، في هذا المكان كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالوفود. في هذا المكان رقى أبو بكر المنبر واجتمع الناس حوله فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في هذا المكان اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق يبايعونه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان كان عمر رضي الله عنه يجيش جيوشه ويرسل سرايا. من هذا المكان كانت الدنيا تفتح، من هذا المكان كانت أوامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدر إلى بلاد الشام والعراق ومصر. وهو في هذه البقعة وإذا بكسرى وقيصر يفرقون فرقا منه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من هوله وملوك الروم تخشاه. تجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتتذكر أن في هذه البقعة كان يجلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه البقعة. كان الصحابة الكرام، كان ابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ينقلون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يخرج إلى السوق فيجد الناس في بيعهم وشرائهم فيقول لهم: أنتم ها هنا في بيع وشراء وميراث محمد صلى الله عليه وسلم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في مسجده. هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ مصطفى تجلس فيه فتتذكر أولئك الكرام، تتذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وهو يجلس تحت سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أئمة الدنيا تقدم فتجلس بين يديه تثني ركبها لكأنك بك تتخيل، والإمام مالك جالس وبين يديه قد ثنى ركبتيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وهشام بن عمار ويحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي وابن القاسم وغيرهم من أئمة الدنيا يقدمون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقون عن مالك العلم. تجلس تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت تحت سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر الإمام نافع الليثي أحد القراء السبعة بل هو أولهم، تتذكر أنه جلس في هذا المكان 20 سنة يؤم الناس، تتذكر كيف أنه تتلمذ على 70 من التابعين ممن تلقوا القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر كيف أن الإمام عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش يخرج من بلاد مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخذ ذاك المسجد دارا له يبيت فيه ويصحب الإمام نافعا فيقرأ عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وينقل قراءة الإمام نافع إلى مصر، فتنطلق رواية ورش عن نافع من مصر إلى إفريقيا بأسرها لا بل إلى بلاد الأندلس. كل ذلك كان منطلقه من ذاك المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نأخذ فاصل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاصل ثم نعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مع يعني هذه ألواح الفواحة من عطر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذكريات العطرة المحفورة في قلوب الصادقين من عباد الله. نسأل الله أن نكون منهم ومع شيخينا الجليلين فضيلة ضيف مصر الكبير العزيز فضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري مقرئ القرآن الكريم بالقراءات العشر بالمسجد النبوي الشريف، وفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي عضو مجلس شورى العلماء والفقيه المعروف. مرحبا بكم مجددا. الشيخ حامد أخذنا ونقلنا لنمشي في شوارع المدينة في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجلس ونستمتع. والله فضل الشيخ أنتم تعلمون فقه الاستحضار، يعني أن نعيش هذه المعاني لا من خلال درس يقرأ ثم ننسى أو كتاب في السيرة، إنما لتكون حياتنا يعني على هذا الضرب، لنستحضر أمامنا رؤية النبي وأصحابه حوله بالميراث الذي ورثه لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمنهج السلفي في المنهج العلمي السلفي معني بأن يشد الأمة شدا إلى أصلها المتين من هذا الباب. فضيلة الشيخ وحيد، ونحن نتكلم عن ترويض القلوب، ويبدو أن احنا على أيديكم سنبدأ هذه رحلة الترويض في هذه الأيام الطيبة. كنت تقول لي قبل الخروج إلى الحلقة أن هناك في أمور ونقاط محددة مطلوبة للاستعداد لشهر رمضان، أن يدخل بها العبد ليصوم رمضان إيمانا واحتسابا بحق. نعم.
من هذه الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها أيها المشاهدون الكرام، قبل رمضان، باقي أيام على رمضان، حاول أن تفض ما بينك وبين إخوانك من المسلمين من الخصومات قبل رمضان.
الناس هتقول لك في أسباب كثيرة للخصومة، مش قادر، يعني أحيانا الشيطان يضخم هذه المسألة ويجعل المصالحة والعفو شيء مستحيل، ويذكر العبد بالمواقف الصعبة التي لا تنسى.
ما أنا بارك الله فيك، أنا أوضح له مسألة تهون عليه. أولا لابد أن نعرف لماذا نفض الخصومات قبل رمضان. لأن الخصومات تمنع المغفرة أو تؤخرها،
تمنع المغفرة
أو تؤخرها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: أو تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا.
الاثنين والخميس
تفتح باب الجنة فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخي شحنة، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح.
إذا الحديث ذا يعني وسع مسألة النصف من شعبان، ليس في ليلة النصف فقط،
لا لا لا،
إنما الاثنين والخميس.
هذا الحديث الثابت صحيح مسلم، حديث شعبان في بعض الرواح السنة بعضهم ضعيف. السؤال الآن،
طب قبل هذا السؤال تسمح لي أخذ اتصال حتى
أتفضل حضرتك.
أخونا رشيد من مرسى مطروح، ولا من رشيد؟ أخونا محمد من رشيد.
محمد.
طيب يا مرحبا. اهلا يا استاذ محمد، مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله شيخ مصطفى.
اهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل.
حيا الله شيخي الكريمين،
اكرمك الله وبارك فيكم.
فضيله الشيخ حامد بن اكرم البخاري، شيخي وحبيبي وتاج راسي،
اكرمكم الله، الله يبارك فيكم ان شاء الله.
ربنا يحفظك يا شيخنا ويرفع قدر حضرتك.
امين واياكم، الله يجزاكم خير، الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا، والله نورت بلدنا وسعدنا بك وشرفنا بك في بلدنا الاول مصر، وفي بلدنا الثاني كفر الشيخ عند شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا فضلت الشيخ وحيد.
بارك الله يكرمكم ويجزاك خير، احسن الله اليك، الله يشرف.
ربنا يرفع قدرك يا شيخنا، ربنا ما يحرمنا من رؤيتكم ويجمعنا بكم في الجنه.
امين.
ربنا يرفع قدرك ونرجو سلامنا للشيخ عبد الله المخلاف
باذن الله. سلمك الله،
بارك الله يحفظك،
احسن الله اليك.
نعم. وعليكم السلام. والسؤال هو
اذا كان ذلك كذلك فانت مقبل على شهر في ثلاثة حديث متفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المتخاصمين يغفر لهما؟ اثنين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المختصمين يغفر لهما رغم أنهما قام وصام؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المتخاصمين يغفر لهما وإن قام ليلة القدر؟ هذا سؤال أتركه للمتخاصم يسأل نفسه. ومن هنا أقول أجاوب بقى على سؤال حضرتك. سيأتي هذا المتخاصم ويقول له: لا، إنك إن صالحت ويستهزئ بيك ويسخر منك
وأنت ضعيف
وأنت كذا وكذا. نقول له: هذه نصيحة الشيطان إليك. اسمع إلى نصيحة الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما. والشيطان يقول لا، لو بدأت هيستهزأ بك، هتسمع كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام الشيطان؟ دي واحد. واحد يقول لي هو اللي غلطان مشاني، أقول له ارجع للحديث اللي في صحيح مسلم، هل يا ترى أخر من المغفرة الظالم ولا أخرهم الاثنين؟ قال أخر هذين حتى يصطلح، يعني الظالم والمظلوم. أي خصومة يا أستاذ مصطفى؟ في واحد على الحق واحد على باطل، ورغم ذلك أخر الاثنين، أخر الاثنان حتى يصطلح، أخيرا من المغفرة أنظر هذين حتى يصطلح.
إذن المصالحة هو يعني المقصد الأسنى في شرع الله.
هذا أنه خد كل عليك ألف جنيه، كل عليك قطعة أرض، كل عليك، والله مغفرة الذنوب أعظم من هذا بكثير، أعظم من مئات الآلاف. لو أن الإنسان نظر إلى الدنيا، لأن الدنيا دي عبارة عن إيه يا شيخنا؟ الدنيا دي عبارة عن إيه؟ من الناس من ينظر إلى الدنيا نظر، ومن الناس من الدنيا لا تسوي عنده جناح بعوض. كيف؟ يقولون الإنسان لو ركب طائرة أول ما يطلع تبقى مدينة القاهرة مثلا كبيرة جدا، كل ما يعلو بالطائرة تصغر 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 تصغر، وهو نازل تكبر تكبر. كذلك الإيمان، إذا على الإيمان في القلب صغرت الدنيا في العين فأصبحت لا تساوي جناح بعوض، إذا ضعف الإيمان في القلب كبرت الدنيا عنده وأصبح كل شيء المال والدنيا وهكذا. فهذا الرجل الذي يستطيع أن يتغلب على نفسه ويصالح وإن كان مظلوما هو قوي الإيمان الذي ينظر إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
وفي عرف الناس المحسن هو صاحب اليد العليا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذا صح هذا الاستنباط يعني من منطق العلو والارتفاع الذي يعلو على الخصومة ويعفو ويزداد عزة ما زاد الله عبده،
يكفي أنه وصل إلى درجة الإحسان. يعني العفو جعله من المحسنين. المحسنين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تصل بالإحسان إلى درجة المراقبة لله جل وعلا. فلو وصل إنسان إلى هذه الدرجة إن شاء الله يعني وصل إلى الله تبارك وتعالى.
وأظنك يعني ذكرت سابقا أن في الوصول لمرحلة العفو عن الناس فيها متعة وفيها قوة للقلب
وانتصار على النفس طبعا على النفس. بلا شك ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما ثبت في البخاري.
نعم. من الأمور التي تدفع ترفع الهمة في الشيخ حامد أن يوقن ويعرف المسلم شرف الزمان الذي يعني جعله الله وعاء لعبادة شريفة عظيمة شهر رمضان. نعم. وقبلها طبعا شهر شعبان وما فيه.
نعم. لو نلاحظ نجد أن الله عز وجل شرف بعض الأمكنة على بعض، وكذا شرف بعض الأزمنة على بعض. فكما شرف الأمكنة فجعل مسجده وحرمه وبيته أشرف البقاع مثلا، كذلك شرف الأزمنة. ولو نظرنا إلى الأزمنة اليوم الليلة مثلا العام، نجد أن أواخر الأزمنة هي أفضلها. فمثلا نلاحظ أن الله عز وجل أقسم بصلاة العصر فقال والعصر، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، على أحد أقوال أهل العلم أن العصر هو هذا الوقت، وإن كان في المسألة أكثر من قول. وكذا أقسم بهذه الصلاة أو نبه بهذه الصلاة ونوه بها حين قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأكثر أهل العلم على أنها صلاة العصر. ولو نظرنا إلى وقت العصر وجدناه هو آخر النهار، الثلث الأخير من النهار. كذلك فضل الثلث الأخير من الليل، فبين أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. كذلك جعل الثلث الأخير من العام أفضلها. والعام كما نعلم 12 شهر وثلثه 4 أشهر، بداية هذه الأشهر الأربعة هي بداية شهر رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة 4 أشهر. إذن الثلث الأخير من العام بدايته من رمضان. طيب، وأفضل رمضان الثلث الأخير منه العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليلة واعتكف صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يعتكفون وأزواجه أمهات المؤمنين كنا يعتكفن. ينتهي شهر رمضان مباشرة يدخل شهر الحج بغروب شمس آخر يوم من رمضان وإهلال أول هلال شوال دخل شهر
أشهر الحج.
أي فإذا أحرم الإنسان بعد غروب الشهر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أهل بالحج صح حجه. فهذه الفترة الزمانية من رمضان إلى الحج هو أشرف أزمنة العام، ولذلك شرف الله عز وجل هذا الوقت برمضان، ثم شرفه بالعشر الأواخر من رمضان، ثم بأشهر الحج. ولو لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر قط إلا في أشهر الحج، يعني عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان في أشهر الحج في ذي القعدة، ثم عمرته من العام التي تليها يعني عمرة القضية كانت أيضا في أشهر الحج، والعمرة الثالثة التي كانت في عمرة الجعرانة أيضا كانت في أشهر الحج، ثم عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نلاحظ يعني نهاية هذه المدة بيوم عرفة مثلا، نجد هذه الأيام العشرة وهي أيام عشر ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها، وكأن تلك الفترة كلها التمهيد لأن يقدم الناس إلى ربهم. لما لو نظرت فضيلة الشيخ مصطفى وشيخنا الشيخ وحيد، الإنسان المتسابق كما ضرب مثالا شيخنا، إذا أراد أن يتسابق وهو مثقل لا يستطيع أن يجاري المتسابقين، والمسابقة في مضمار الخيل في مضمار الخير يحتاج إلى خفة أيضا، والمسابقة في الخيرات قد حث الله عليها فقال فاستبقوا الخيرات،
استبقوا الخيرات.
فكأن الله عز وجل جعل رمضان والله أعلم تمهيدا لأشهر الحج. لما؟ لأن أشهر الحج تشريف للعباد على أن يقدموا لملك الملوك.
الله أكبر. أيوة. هذه لفتة رائعة، لأن ده معناه أننا نعيش أزمنة شريفة طوال العام، هذا زمن يسلم لما هو أشرف منه، وهكذا إذا نظر وتأمل العبد في هذه المسيرة لا يجد وقتا ليس فيه شرف وليس فيه قدسية، فينبغي أن يكون مقبلا على ربه طوال العام، يعني كما بين فضل الشيخ. حقيقة الوقت لأنه شديد الإمتاع وهكذا تعودنا يداهمنا وسرعنا بلغة الإعلام، لكن في كلمة سريعة، معركة التدخين مع الصائمين، أنا عايز نصيحة ودي عايزة حلقة كبيرة لوحدها، لكن يعني ماذا تقول في مسلمين فيهم خير لكن يعني
وقع. أنا أقول لأخي المدخن، أنا أعلم أنك تحب الله ورسوله. أخي المدخن، أنا أعلم أنك تريد أن تتخلص من التدخين. أخي المدخن، أنا أعلم أنك تعرف أنه حرام. أخي المدخن، أنا أعرف أنك تقلع عنه ثم تعود إليه، لكن خذ هذه النقاط. أولا، اعلم أن التدخين مضر بصحتك وأنت تهلك صحتك، فلا ضرر ولا ضرار. اثنين، اعلم أن العلماء كلهم قالوا بحرمته وأنت ترتكب محرما. ثلاثة، اعلم أنك تتلف مالك وتهلكه، وهذا المال الذي أهلكته كل يوم مثلا 5 جنيه أو 10 جنيه في 40 سنة آلاف أو عشرات الآلاف ستسأل عنها أمام الله عز وجل. نمرة 5، أنت مقبل على رمضان، ستمتنع عن التدخين تلقائيا من الفجر إلى المغرب، إذن كمل الليلة كمل الليلة، أنت عندك 3 ليالي فقط، 3 ليالي الأولى إن شاء الله لو تركتهم النيكوتين بس بيتعبك شوية ويهبطها وكلام من ده، اجعلها لله، اجعلها طاعة لله. بعد 3 أيام هتلاقي نفسك كرهت التدخين إن شاء الله تعالى، مع الدعاء الصادق المخلص لله عز وجل. ونحن ندعو لك هنا، اللهم تب على جميع المدخنين، اللهم تب على جميع المدخنين، اللهم باغتهم في التدخين يا رب العالمين، واشفهم من أمراضهم يا أرحم الراحمين
يا رب العالمين. الحقيقة يعني لا يسعني بعد هذه المتعة في هذه الرحاب الطيبة الماتعة شيخينا الجليلين إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري، مقرئ القرآن الكريم القراءات العشر بالمسجد النبوي الشريف، وضيفنا ضيف مصر الكبير. مرحبا بك وجزاك الله خيرا، شرفتنا ونورتنا بنبيك في عمرك.
أنا الذي تشرفت الله بلقائكم.
هو باقي له حوالي أسبوع هنا، يعني إن شاء الله ممكن نجيب حلقة مستقلة عن حياته وطلبه العلم حتى نتعلم منه كطلبة علم
ضروري يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعضو مجلس شورى العلماء فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، جزاك الله خيرا وشكر الله لك وامتعتنا، وإن شاء الله احنا سنأخذ وعدا على الهواء مباشرة أن الشيخ يكون معنا في حلقة قادمة إن شاء الله قبل أن يسافر بإذن الله تبارك وتعالى، لنتعلم منه ويتعلم طلاب العلم كيف تكون الهمة والترحال في سبيل الله. أشكر مخرجنا كريم السويفي، وطبعا الشكر موصول لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.